أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأي برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأي قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مر معنا في درس الأمس أن يوسف عليه السلام قد بيع عبدا رقيقا بثمن بخس دراهم معدودة، وكان هؤلاء الذين باعوه وهم إخوته كانوا فيه من الزاهدين، أو الذين باعوه وهم أولئك البدو الكنعانيون كانوا فيه من الزاهدين، ما يقدرونه حق قدره ولا يعرفون قيمته. ثم بعد ذلك لما ذهب به إلى بلاد مصر اشتراه عزيزها رئيس شرطتها بوزنه فضة وحريرا ومسكا، وتفرس فيه علامات النجابة ومخايل الذكاء وأنه سينفعه، ولذلك أوصى امرأته به فقال لها أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. بيّن ربنا جل جلاله أن تلك هي أول مراحل التمكين ليوسف عليه السلام، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي العلم بكتب الله وسنن الأنبياء أو العلم بتأويل الأحلام، ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده، أي بلغ 33 سنة كما يقول بعضهم أو 40 سنة كما يقول آخرون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما أي حكمة وعلما أي علما بتأويل الرؤى، وكذلك نجزي المحسنين. وهذه الآيات أيها الإخوة الكرام من فوائدها أيضا بأن الله جل جلاله إذا أحب عبدا ألقى محبته في قلوب الناس. فهذا عزيز مصر بمجرد أن رأى يوسف عليه السلام أحبه، ولذلك أوصى به امرأته مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا شأن يوسف عليه السلام. حتى من عادوه وأبغضوه وحقدوا عليه وحسدوه وهم إخوته رجعوا محبين له مقدرين له حريصين على رضاه. يوسف عليه السلام في بيت عزيز مصر ينمو مع الأيام، تكتمل فحولته وتبدو رجولته، وهو آية من آيات الله عز وجل في بهائه وحسنه وجماله وكمال خلقته وكمال خلقه. وهكذا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا، كما قال أنس رضي الله عنه: ما بعث الله نبيا إلا كان حسن الصورة حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم صورة وأحسنهم صوتا. يقول الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. وراودته، المراودة مفاعلة، وهي أن تنازع غيرك في إرادته فتريده على غير ما يريد، تريده على غير ما يريد. ومنه قول الله عز وجل: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. والمراد بالمراودة في هذه الآية الكريمة أنها أرادته لمواقعتها وتلطفت لذلك وترفقت، يعني كانت رفيقة لطيفة من أجل أن توقع يوسف عليه السلام في حبائلها وتنال منه ما تريد. وراودته التي هو في بيتها، في بيتها، في بيت تلك المرأة. ودائما القرآن ينسب البيت إلى الزوجة باعتبار أنها أكثر إقامة ومكثا فيه، ولذلك الله جل جلاله قال لأزواج نبيه عليه الصلاة والسلام: وقرن في بيوتكن، وقال: لا تخرجوهن من بيوتهن. فدائما البيت ينسب إلى المرأة. قال الله عز وجل: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أي طلبت منه أن يواقعها. وغلقت الأبواب، قال المفسرون كانت أبوابا سبعة، يعني هي دعت يوسف عليه السلام كأنها تريده في عمل ما أو في مهمة ما، وما طفقت تغلق دونه الأبواب. يقال: غلقت الأبواب وأغلقت الأبواب. ومنه قول الفرزدق يمدح أبا عمرو ابن العلاء يقول: ما زلت أغلق أبوابا وأفتحها حتى أتيت أبا عمرو بن عماري. ما زلت أغلق أبوابا، يقال أغلق وغلق، لكن غلق بالتشديد تدل على الإحكام، يعني أحكمت إغلاق تلك الأبواب. وغلقت الأبواب وقالت، وقالت تلك المرأة: هيت لك. هذه الكلمة أيها الإخوان هي اسم فعل أمر بمعنى هلم إلي، تعال إلي. وفيها قراءات أربعة. القراءة الأولى قرأ بها نافع وابن ذكوان وأبو جعفر بكسر الهاء وإسكان الياء وبناء الكلمة على الفتح، وقالت هيت لك، وقالت هيت لك، مبنية على الفتح مثل ما يقال كيف أين، هذه ما تتغير حركتها الأخيرة مبنية على الفتح. وقالت هيت لك، هذه القراءة الأولى بمعنى تعال وأقبل. ثم القراءة الثانية قرأ بها ابن كثير المكي وقالت هيت لك، هيت لك، هكذا بكسر الهاء وبنائها على الضم، بنائها على الضم على صيغة الخطاب تهيأت لك. ثم القراءة الثالثة وقد قرأ بها هشام عن ابن عامر وقالت هئت لك، هئت لك بالهمز، وقالت هئت لك، وقالت هئت لك، هئت لك، يعني قرأها بالفتح والضم بمعنى أنها تقول لها، تقول له هيأت لك أمري وتهيأت لي. وقرأ الباقون بفتح الهاء وإسكان الياء وبنائها على الفتح وقالت هيت لك، وقالت هيت لك. هذه قراءات أربعة بمعنى أن هذه المرأة دعت يوسف عليه السلام بالفعل والقول، بالفعل والقول معا. فماذا كان جوابه عليه السلام؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قال معاذ الله، هذه الكلمة الأولى، أي أعوذ بالله معاذا، والاستعاذة بالله جل جلاله هي الالتجاء إليه والاعتصام بجنابه ليقيك شر كل ذي شر، وهذا الذي أمرنا الله به، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فاستعذ بالله. قال معاذ الله، إنه ربي، إنه ربي، ربي فيها تفسيران، الذي عليه جمهور المفسرين أنه يقصد بذلك العزيز، إنه ربي أي سيدي ومالكي، سيدي ومالكي، وكان ذلك جائزا في شريعته، أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ذلك. لا يقول أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي، ولا يقول أحدكم ربي وليقل سيدي. فهذا هو التفسير الأول، إنه ربي أي عزيز مصر، سيدي ومالكي. والتفسير الثاني، إنه ربي يعني به خالقه جل جلاله، إنه ربي أي خالقي ومدبر أمري. إنه ربي أحسن مثواي، أحسن مثواي أي منزلي ومقامي. هذا الرجل الذي هو العزيز قد أحسن إلي وأكرم مثواي. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. أيها الإخوة الكرام، يوسف عليه السلام استعمل مع هذه المرأة أربع مراتب للنهي عن المنكر، كما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله، النهي عن المنكر على أربع مراتب. المرتبة الأولى هي التعريف والتنبيه، فاعل المنكر ينبه على أن هذا منكر. ثم المرحلة الثانية النصح بالحسنى، النصح بالحسنى أي بالرفق. ثم المرحلة الثالثة التخشين في اللفظ، التخشين في اللفظ. إذا ما نفعت الموعظة يقال له: أما تتقي الله؟ أفاجر أنت؟ ونحو ذلك. ثم المرحلة الرابعة المنع بالقوة والقهر. هذه أربع مراحل: التعريف والتنبيه أولا، ثم النصح بالحسنى ثانيا، ثم التخشين في اللفظ ثالثا، ثم المنع بالقوة والقهر. يوسف عليه السلام أولا قال لها: معاذ الله. هذا تنبيه وتعريف: يا امرأة، هذا الذي تطلبينه منكر، هذا شر فساد، اذكر الله عز وجل فإن الله يرانا. هذه واحدة. ثم ثانيا الموعظة الحسنة، قال لها: إنه ربي أحسن مثواي. المعنى أحسن مثواي ومثواك، عزيز مصر هو سيدي وزوجك، فواجب عليك أن ترعي مقامه وأن تحفظي مكانته وأن تصوني عرضه وأن تكرمي سمعته أن تتلطخ. إنه ربي أحسن مثواي. ثم لجأ إلى المخاشنة: إنه لا يفلح الظالمون. يقول لها: أنت بفعلك هذا ظالمة، لأن العاصي ظالم. ثم لما لم تنفع هذه الثلاثة فإنه لجأ إلى يعني دفعها عن نفسه والهرب منها، أراد أن يمنعها بالقوة والقهر. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. يقول الله عز وجل: ولقد همت به. وها هنا الوقف حسن، يعني لا تقل ولقد همت به وهم بها وتقف، لا، قل ولقد همت به، ثم استأنف، قل وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. هنا أيها الإخوان في هذه الآية الكريمة زلت أقدام وضلت أفهام وتعثرت أقلام، وبعض الكاتبين أطلق لخياله العنان غافلا عن أنه يتناول سيرة نبي كريم وصفه الله بأنه من المخلصين. وواجب علينا أيها الإخوان أن ننزه مقام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا من تعظيم حرمات الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ما معنى الهم في هذه الآية الكريمة؟ عندنا همان: هم من المرأة وهم من يوسف عليه السلام. يقول سبحانه: ولقد همت به. همت به أي أرادت الفاحشة، وهذا ظاهر من فعلها وقولها، فإنها تزينت وغلقت الأبواب، ثم بعد ذلك دعته بلسان المقال بعدما لم ينفع لسان الحال، فقالت له: هيت لك، أي أقبل إلي. والمفسرون يروون في الإسرائيليات بأنها قالت له: ما أحسن وجهك يا يوسف. فقال لها: صورني ربي في الرحم. فقالت له: ما أحسن شعرك. قال لها: أول ما يبلى في قبري. قالت له: ما أحسن عينيك. قال: بهما أنظر إلى ربي. قالت له: يوسف، تعال معي إلى فراشي. فقال لها: فراشك لا يسترني من ربي. قالت له: أريد قربك وتبتعد مني. قال لها: فإن قربك يبعدني عن ربي. معنى ذلك أنه دار بينهما حوار، وهذا مقتضى قول ربنا وراودته، وراودته بمعنى أنه كان هناك منازعة في هذه الإرادة، فهمها بالفاحشة لا خلاف عليه. أما قول ربنا جل جلاله وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فللمفسرين رحمهم الله قولان. القول الأول أنه لم يكن هم أصلا لوجود البرهان، لأن الله قال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وها هنا جواب لولا محذوف دل عليه ما قبله، دل عليه ما قبله، المعنى لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. وهذا في القرآن تجدونه كثيرا، حذف جواب الشرط لدلالة ما قبل فعل الشرط عليه. مثلا قول ربنا على لسان موسى مخاطبا قومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، المعنى إن كنتم مسلمين فعليه توكلوا. ومثله قول ربنا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، المعنى إن كنتم صادقين فهاتوا برهانكم، هذا جواب الشرط. ها هنا أيضا هم بها لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، ما هو برهان ربه؟ ما قام بقلبه من وازع التقوى، ما قام بقلبه من وازع التقوى، هذا هو البرهان. فهذا هو القول الأول أنه لم يكن هم أصلا. طيب القول الثاني بأنه وجد الهم، لكن لهم في ذلك قولان. القول الأول أن الهم هو الخاطر القلبي الذي سرعان ما يصرفه العبد ولا يؤاخذه الله به. أنتم معي أيها الناس؟ الهم هو الخاطر القلبي الذي يصرفه العبد ولا يؤاخذه الله به. مثاله قول الله عز وجل إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة أرادوا أن يرجعوا يوم أحد ولا يقاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم صرفوا هذا النزغ الشيطاني، فالله جل جلاله قال والله وليهما. واضح يا الناس؟ لكن لو كان الهم عزما مصمما فالله يؤاخذ به العبد. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، بدليل أنه حمل السيف وباشر القتال. ومثله أيضا قول ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، وقوله ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. فالهم ها هنا عزم مصمم، أما هم يوسف عليه السلام فقد كان خاطرا قلبيا سرعان ما صرفه، هذا قول. القول الثاني في تفسير الهم على تقدير وجوده بأنه الميل الطبيعي الغريزي الذي لا يحاسب الله به العبد. مثاله إنسان صائم وجاء إلى بيته في رابعة النهار وقد جف ريقه وعظم عطشه، فرأى ماء باردا أو عصيرا طازجا يشربه أطفاله، فإنه بالغريزة البشرية يميل إلى هذا الشراب، كذلك لو كان جائعا فإنه يميل إلى الطعام، لكن التقوى تمنعه من أن يتناول منه شيئا. فهذا الهم هل يؤاخذ الله به الصائم؟ فكذلك يوسف عليه السلام شاب ممتلئ شبابا وقوة وحيوية ورجولة وفحولة، دعته امرأة ذات منصب وجمال، عالية القدر، كثيرة المال، مكتملة الأنوثة، غلقت الأبواب وتزينت، ثم دعته إلى نفسها متنازلة عن مكانتها، قالت هيت لك. لو أنه حصل منه الميل الغريزي الطبيعي فذاك شأن البشر، ويوسف عليه السلام بشر عنده غرائز البشر، لكن الله جل جلاله عصمه بالتقوى. ولذلك أيها الإخوة الكرام، عضوا على هذين القولين، إما أن نقول لم يكن هم أصلا، وإما أن نقول هناك هم، لكن ما هو؟ إما أن يكون الخاطر السريع، وإما أن يكون الميل الطبيعي الغرزي الذي لا يؤاخذ الله به العبد. طيب، وقد دلت هذه الآية في خاتمتها على أن يوسف بريء. يقول الفخر الرازي رحمه الله: قول ربنا جل جلاله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه الآية فيها أربعة أدلة على براءة يوسف. الدليل الأول قوله تعالى لنصرف عنه السوء، واللام للتأكيد والمبالغة، هذا كلام الرازي، اللام للتأكيد والمبالغة. ثم ثانيا قال والفحشاء، أي ولنصرف عنه الفحشاء. ثم قال إنه من عبادنا، والله جل جلاله قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ثم رابعا قال المخلصين، والشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والمخلصين أيها الإخوان قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب بالكسر، إنه من عبادنا المخلصين. إنه من عبادنا المخلصين اسم فاعل من الإخلاص، الذين أخلصوا لله نياتهم وأعمالهم. إنه من عبادنا المخلصين، أي الذين استخلصهم الله عز وجل لمحبته، فهو من المخلصين المخلصين. يا أيها الإخوة الكرام، يقول الرازي رحمه الله قبل ذلك نقول أطراف هذه القصة خمسة، صحيح؟ أنتم معي أم نائمون؟ أطراف القصة خمسة، من هم؟ يوسف والعزيز وامرأته، ثم الشاهد والنسوة، الشاهد والنسوة. طيب، يوسف عليه السلام شهد لنفسه بالبراءة، قال هي راودتني عن نفسي، وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يبين عليه السلام بأنه أبدا ما كان منه ميل إلى الفاحشة. ثم بعد ذلك عزيز مصر قال يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، شهد، وقرأها أبو جعفر إنك كنت من الخاطئين بغير همز. ولذلك لغتنا لغة فصيحة، يقال فلان خاطئ، خاطئ، ما يقال خاطئ. هذه قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع رحمه الله، إنك كنت من الخاطئين. طيب، والمرأة ماذا قالت؟ قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وقالت لما فتح التحقيق ثانية: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي. والشاهد ذكر قضية القميص، والنسوة قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. يقول الرازي رحمه الله ردا على الروايات التي فيها بأن يوسف هم بالفاحشة وخلع ثيابه وما إلى ذلك من هذا الكلام الذي لا يليق، يقول رحمه الله: وهؤلاء الجهال الذين ينسبون إلى نبي الله عليه السلام مثل هذا السوء، إن كانوا عبادا لله فليرضوا بشهادة الله، وإن كانوا من أتباع الشيطان فليرضوا بشهادة الشيطان، لأن الشيطان قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ثم يقول: لكن لعلهم يقولون بأننا كنا أتباعا للشيطان حتى تخرجنا عليه ثم تفوقنا عليه، يعني كالطالب الذي يتخرج على أستاذ من الأساتذة ثم بعد ذلك يصير يعني فوقه في الفن الذي تخرج فيه. واستدل على ذلك بقول القائل: وكنت من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. نقول لو إبليس أنا أعطيت عمره سأتفوق عليه، نسأل الله العافية. يا أيها الإخوة الكرام، كلام الرازي فيه شدة، لماذا؟ لأن بعض المفسرين يذكر بأن يوسف عليه السلام جلس منها مجلس الرجل من امرأته وحل تبانه، أي سرواله أو التكة كما يسمونها، وبعد ذلك رأى جبريل عليه السلام في صورة أبيه عاضا على أصبعه. وبعضهم يقول بأن يوسف عليه، ويقولون هذا هو البرهان، برهان ربه، أنا أتكلم عن برهان ربه. وبعضهم يقول بل يوسف عليه السلام رأى كفا بينه وبين المرأة مكتوبا عليها: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فقام فزعا ثم رجع فوجد كفا مكتوبا عليها: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فقام فزعا ثم رجع فوجد كفا مكتوبا عليها: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، فقام فزعا ثم رجع فوجد: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وبعضهم يقول سمع مناديا يناديه: يا يوسف أنت مكتوب في الأنبياء أتعمل عمل السفهاء؟ يا أيها الإخوة الكرام، هذا الكلام المفسرون يروونه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ومجاهد بن جبر والضحاك وعكرمة سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين والحسن البصري والقاسم بن أبي بزة وجعفر بن محمد ومحمد بن كعب القرظي وشمر بن عطية وغيرهم من الصحابة أو من علماء السلف الصالح. ولذلك الشيخ محمد الأمين رحمه الله يقول كلام الرازي فيه شيء من قلة الأدب مع هؤلاء. لكن هذا المروي عن هؤلاء أي الإخوان ما يخلو من حالين: إما أن يكون غير ثابت أصلا ليس له إسناد يقوم عليه، وإما أن يكون قد رووه عن الإسرائيليات، يعني أخذوهم من أمثال كعب بن الأحبار كعب الأحبار، كعب بن ماتع الحميري، ووهب بن منبه، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وأمثالهم من مسلمة أهل الكتاب، يعني كانوا كتابيين يهود أو نصارى ثم أسلموا ونقلوا ما عندهم. وكتب اليهود والنصارى فيها من تشويه سيرة الأنبياء الشيء الكثير، يعني ما سلم منهم لا آدم ولا نوح ولا يعقوب ولا إبراهيم ولا داود ولا سليمان ولا غيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذه الروايات كلها اضربوا عنها صفحا، وطوا عنها كشحا، ولا تلتفتوا إليها. لماذا؟ لأنه أيها الإخوان لنا أن نتأمل، لو أن فاسقا من الفساق أراد أن يزني بامرأة أجارني الله وإياكم، فوجد بينه وبينها كفا مكتوبا عليها ولا تقربوا الزنا، هل سيزني؟ سيهرب وربما طار عقله. فكيف يوسف عليه السلام وهو نبي كريم عليه الصلاة والسلام يذهب ثم يرجع فيجد كفا أخرى فيها قرآن؟ وسيد قطب رحمه الله يسخر يقول أي نعم قرآن، يعني هو القرآن ما كان نزل بعده، فمن أين جاء هذا القرآن مكتوبا بين يوسف وبين تلك المرأة؟ هذه أقوال متكاذبة متعارضة يكذب بعضها بعضا. ولذلك ربنا جل جلاله يبرئ ساحة يوسف، يقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. قال المفسرون السوء الثناء القبيح، والفحشاء الزنا. الثناء القبيح بمعنى أن الناس يتناولون سيرته بالقبح. وقيل السوء جناية اليد، والفحشاء الزنا. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ثم أثنى عليه ربنا جل جلاله بقوله إنه من عبادنا المخلصين، أو على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب إنه من عبادنا المخلصين. يقول سبحانه واستبق الباب. واستبق الباب، الاستباق افتعال، افتعال يعني فعل بين اثنين. واستبق الباب، طبعا أيها الإخوان أيضا في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، هناك تفسير لبعضهم يقولون همت به ضما وجذبا، وهم بها دفعا وإبعادا، يعني هي تضمه إليها وهو يدفعها. والشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في المنار يقول ولقد همت به أي اعتداء، يعني كبرياؤها قد استفز وجرح أنها تطلب مملوكا لها، وما طلبته بالتلميح والإيماء وإنما بالتصريح، ومع ذلك يمتنع منها. همت به ضربا فهم بها ردا لهذا الاعتداء، لأنه نبي كريم ما يسمح بمثل هذا. الله جل جلاله يقول واستبق الباب، يعني يوسف عليه السلام ولى هاربا منها من أجل أن يغادر المكان الذي فيه المنكر. وهذا أدب يعلمنا إياه، لأن الإنسان إذا وجد نفسه في مكان والمنكر قد أحاط به ويخشى على نفسه، فواجب عليه أن يغادر. إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. ولذلك يوسف عليه السلام أراد الهرب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة تدار عليها الخمر. أنا ما أشرب، لكن مجرد أن المائدة فيها خمر ما يجوز لي الجلوس. فها هنا يوسف عليه السلام ولا هاربا، لكن المرأة المصرة على الفاحشة الحريصة على السوء تبعته، واستبق الباب ثم بعد ذلك لحقت به وتعلقت بقميصه، فتلقائيا هذا القميص حصل له تلف، وقدت قميصه من دبر أي من الخلف. والقميص في لغة العرب كل ثوب له أكمام وله فتحة عند العنق، يعني هذا الذي ألبسه الآن يسمى قميصا وليس القميص العرفي عندنا، وهو الثوب الذي له أكمام وله أزرار لكنه تكون نهايته عند الحقوين أو دونهما بقليل، لا هذا قميص وذاك قميص. وقدت قميصه من دبر وألفيا أي وجدا، ألفيا وجدا، ومنه قوله تعالى إنا ألفينا آباءنا على أمة أي وجدنا، وألفيا سيدها لدى الباب. سيدها من هو؟ زوجها. يقول ابن عاشور رحمه الله ودل ذلك على أن الزواج في حضارة أهل مصر كان تمليكا، كان تمليكا تمليكا يعني يعتبر قد ملكها، ولذلك حتى الآن في كلام بعض العرب يسمون عقد النكاح ملكة، يسمون عقد النكاح الملكة. وألف يا سيدها لدى الباب، هذه المرأة الكائدة الماكرة بادرت بالادعاء، ودائما أيها الإخوان الادعاء المدعي الذي يبادر إلى طرح دعواه يكون له قوة، ولذلك القانونيون إذا كان بينك وبين غيرك قضية ثم حكم في المحكمة الابتدائية فالقانونيون يوصون يقولون بادر أنت بطلب الاستئناف قبل أن يبادر هو، يعني كأنك تقول هذا الحكم غير مناسب لا يرضيني فتطالب بالاستئناف قبل أن يبادر هو، فإذا حكم القاضي في الاستئناف بادر إلى رفعه للمحكمة العليا قبل أن يبادر هو، فإذا حكمت العليا بادر إلى رفعه للدستورية قبل أن يبادر، وهذا صنيع من وصفهم الله عز وجل بل هم قوم خصمون. فهذه المرأة كانت بهذه الصفة فبادرت بالكلام، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وقد كانت بارعة في طرحها القانوني، فإنها ما اتهمت يوسف مباشرة وإنما هولت الأمر، ما جزاء من أراد بأهلك تعني نفسها سوءا، سوءا هكذا عمت الأمر من أجل أن يذهب يعني ظنه كل مذهب، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. يقول ابن عاشور رحمه الله وكان السجن عقوبة معروفة عند أولئك القوم، ولذلك قال فرعون لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. العذاب الأليم إما بالتحريق بالنار أو بتقطيع بعض الأجزاء أو بالجلد ونحو ذلك، ولذلك في قول ربنا جل جلاله لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، قالوا التعذيب الشديد كان بنتف الريش، ينتف ريش ذلك الهدهد. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم، هنا دعوة والمدعى عليه من؟ يوسف. فدفع عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه، قال هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي، أنا والله بريء. طيب يقول الله عز وجل وشهد شاهد، من هو هذا الشاهد؟ قال بعض المفسرين هو ابن عم لها، وقال بعضهم هو وزير الملك ومستشاره، كان رجلا من أهل الحكمة. وقال، وهذا أغرب الأقوال، قاله مجاهد ابن جبر، قال بأن الشاهد رجل من خلق الله لا بإنس ولا بجن، لا بإنس ولا بجن. طيب القرآن الكريم يقول من أهلها، كيف يكون هو من خلق الله لا إنسي ولا جني والقرآن يقول من أهلها؟ والقول الصحيح أيها الإخوة الكرام أن الشاهد كان صبيا في المهد، يدل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وابن جرير والبيهقي في الدلائل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكلم في المهد أربعة: ابن ماشطة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى بن مريم. تكلم في المهد أربعة: ابن ماشطة فرعون، وصاحب يوسف، وشاهد يوسف، وصاحب جريج، وعيسى بن مريم. يقول الله عز وجل وشهد شاهد من أهلها، هذا الشاهد كان صبيا في المهد أنطقه الله عز وجل، وقد ثبت ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وابن جرير والبيهقي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تكلم في المهد أربعة، فذكر ابن ماشطة فرعون وشاهد يوسف وصاحب جريج وعيسى بن مريم. يقول الله عز وجل وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذه الآية أيها الإخوان ينبغي أن نقرأها هكذا: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من دبر فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت. تقف هاهنا ثم تبدأ مستأنفا وهو من الصادقين، كأنك تثبت بتلاوتك أن يوسف عليه السلام صادق، فكذبت وهو من الصادقين، بمعنى أن ذلك الشاهد يقول لننظر إني سمعت جلبة ورأيت مسابقة، فينبغي أن ننظر في القميص، إن كان هذا القميص تلفه من الأمام معنى ذلك أنها صادقة وأنها كانت تدفع يوسف عن نفسها، وأما إذا كان تلفه حاصلا من الخلف معنى ذلك أن يوسف عليه السلام كان موليا هاربا وهي الحريصة على أن تواقعه فيما حرم الله عز وجل. فلما رأى قميصه قد من دبر، لما رأى قميصه قد من دبر خلاص تبين من بكى ممن تباكى، أسفر الصبح لذي عينين، قال إنه من كيدكن، أي من مكركن وحيلتكن، إن كيدكن عظيم. ها هنا قال كثير من المفسرين بأن في هذه الآية دليلا على أن كيد المرأة إذا لم تتق الله أعظم من كيد الشيطان، لأن الله جل جلاله قال إن كيدكن عظيم، وهناك قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والشيخ محمد الأمين رحمه الله يذكر عن بعض علماء شنقيط أنه قال ما استعظم الإله كيدهن إلا لأنهن هن يعني النساء. وبعض المفسرين يعترض على هذا يقول قول ربنا جل جلاله إن كيد الشيطان كان ضعيفا هو من كلامه سبحانه وتعالى. الله جل جلاله ماذا قال؟ قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قالوا هذا من كلام ربنا، وهو قد جاء في مقابل كيد ربنا، كيد الشيطان في مقابل كيد ربنا ضعيف لا قيمة له. أما قوله إن كيدكن عظيم فهو من كلام العزيز، ذكره ربنا حكاية. لكن معلوم أيها الإخوان أن ربنا جل جلاله إذا حكى قولا ولم يعقب عليه ولم يزيفه فقد ارتضاه، واضح أيها الإخوان؟ وإلا لو كان القول منكرا الله جل جلاله يزيفه، وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. لكن ها هنا العزيز قال إن كيدكن عظيم، والله جل جلاله ما عقب عليه. ثم بعد ذلك قال له يوسف أعرض عن هذا، أي أستر هذا الذي كان لا تتكلم به. يوسف أعرض عن هذا. ثم توجه للمرأة قال لها واستغفري لذنبك. قال الزمخشري وقد قيل بأن العزيز كان رجلا حليما ذا عقل، وقد قيل بأنه كان قليل الغيرة، والصحيح أيها الإخوان بأنه عديم الغيرة، يعني مش قليل الغيرة بل عديم الغيرة، إنسان ديوث، لأنه قد ثبت لديه بالدليل القاطع والقرينة الظاهرة أن امرأته قد راودت فتاها عن نفسه، وأنها ما استحت رغم مكانتها ومنزلتها وكبر سنها بالنسبة ليوسف عليه السلام، ما استحت رغم هذا كله، ومع ذلك يكتفي بأن يقول واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وهذه الدياثة هي التي أغرتها ثانية بأن تدعو النسوة وأن تجمعهن وأن تعد لهن متكأ، وأن تقول ليوسف أخرج عليهن، ثم بعد ذلك تقول لهن فذلكن الذي لمتنني فيه، وتشهد على نفسها ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ثم تقول ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، ليسجنن وليكون من الصاغرين. فهذا الرجل اكتفى بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث. قيل من الديوث يا رسول الله؟ قال الذي يقر الخبث في أهله، الذي يقر الخبث في أهله، يعني يعلم في أهله في زوجه في بناته خبث، ثم بعد ذلك يغمض عينيه ويصم أذنيه ويعقد لسانه، ولسان حاله يقول لا أسمع لا أرى لا أتكلم، كأن الأمر لا يعني. هذا الصنف حرم الله عليه الجنة. من الفوائد الفقهية في هذه الآيات العمل بالقرائن والحكم بها. لماذا؟ لأن العزيز قد استدل له الشاهد بأن ينظر في موضع التلف من القميص، هل هو من قبل أو من دبر. وقد مر معنا هذا أيضا في قول ربنا على لسان يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال هذا الكلام لما رأى القميص سليما غير مخرق ولا مقدد. ولذلك العلماء رحمهم الله يطردون هذا في كثير من المسائل، يقولون لو أن إنسانا يعني أذن له في بيت، أنت ذهبت إلى بيت طرقت وفتح لك، ثم بعد ذلك جاءك غلام صغير أو جارية صغيرة ببعض الطعام أو الشراب، فإنه يجوز لك أن تأكل دون أن تستأذن المالك. ما تقول هذا صبي صغير لا يملك، أنا لا بد أن أنتظر صاحب البيت يأذن لي بالطعام؟ لا، مجرد أنه جاءك بالطعام من الداخل فهذه قرينة على أن مالك الطعام قد أذن، هذه قرينة. ومثله أيضا قالوا لو أن إنسانا عقد على امرأة إن لم يرها، يعني خطبت له امرأة وعقد له عليها وهو لم يرها، ثم بعد ذلك جيء بها وقد زفها مجموعة من الصبيان الغلمان والجواري، يعني البنات الصغيرات يغنين ويصفقن، فله أن يدخل بها دون أن يقول لها يعني أعطيني بطاقة أو رقم وطني من أجل أن يعني أتأكد بأنك فلانة بنت فلان. وطبعا هذا كان في الزمان الأول، وإلا ففي زماننا هذا كل شيء بالورق، ما في شيء مجرد يعني كلام. حتى لو عقد يعني عقد نكاح في المسجد مثلا بالكلام، فإنه لا بد أن يتبع ذلك بأوراق رسمية مروسة من سلطة قضائية، ويترتب عليها حقوق وواجبات. وإلا لو أن إنسانا ادعى نكاحا دون هذه الأوراق فإنه لا ينظر في دعوة. طيب أيها الإخوة الكرام، نقف عند هذا الحد إن شاء الله.